أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف وضع ماركس القاعدة الأساسية لاقتصاده؟ قلنا أن ماركس تابع ريكاردو في تحليله للقيمة الطبيعية للأشياء، يعني القيمة التبادلية. ما هي قيمة الأشياء؟ قيمة الأشياء اللي على أساسها يكون إلها يعني قدرة شرائية، من خلالها أستطيع مبادلتها بسلعة أخرى. فقرر أن العمل أو كمية الجهود المبذولة اللي هي العمل في صناعة وإنتاج هذه السلعة هي التي تعطيها القيمة التبادلية. فإذا سلعة طلبت ساعة من العمل راح يكون إلها قيمة أقل بضعف من السلعة اللي تتطلب ساعتين من العمل، لأن السلعة اللي تتطلب ساعتين من العمل فيها جهود وفيها جهود مبذولة بمقدار ساعتين، فإذا قيمتها مضاعفة، في حين السلعة اللي تتطلب فقط ساعة واحدة قيمتها نص تلك السلعة. فإذا إحنا كيف نستطيع أن نعطي أو نقيم ونحسب قيمة السلعة؟ نحسب قيمة السلعة على أساس ماذا؟ على أساس الجهود المبذولة في صناعتها وفي إنتاجها. كارل ماركس مثل ريكاردو استبعد العوامل الأخرى اللي هي دخيلة في إعطاء القيمة للسلعة، مثل الأرض تأثر في رفع سعر السلعة وإعطائها قيمتها، رأس المال أيضا يستطيع ذلك. المهم كل العوامل الأخرى استبعدها كارل ماركس، وجعل العامل الوحيد في إعطاء سلعة قيمة للسلعة هو العمل فقط، العمل ولا شيء غير العمل. تحليله للمسألة، يعني هنا الآن موافق لريكاردو ما أضاف أي شيء، لكن تحليله واستدلاله على هذه المسألة هو استدل بأدلة، من خلال هذه الأدلة يعني أثبت صحة رأي ريكاردو. كيف ذلك؟ حلل كارل ماركس، حلل، قال إحنا نرى أن كثير من السلع الموجودة من قبيل السرير والملعقة والرغيف والخبز، الرغيف الخبز اللي مذكور، وكثير من الأشياء اللي الآن متداولة في السوق، رغم أن كل واحدة من هذه الأشياء لها منفعتها ولها خصائصها الطبيعية المختلفة تماما عن الأخرى. يعني كل سلعة من السلع إلها قيمة استعمالية، إلها منفعة استعمالية، من خلال هاي المنفعة نستطيع استعمال هذه السلعة. السرير نستعمله، شنو نستعمله؟ نستعمله للنوم وغيره من الأمور. الكرسي نستعمله للجلوس. كل سلعة إلها خصائص طبيعية، وفق هذه الخصائص الطبيعية إحنا نستفيد من عدها ونستعملها على ضوءها. فهذا ما يسمى بالقيمة الاستعمالية. قيمة الاستعمال الخبز مختلفة تماما عن قيمة استعمال الثوب لأجل أن يلبس الإنسان. كل سلعة من هذه السلع لها منفعة معينة مرتبطة بالخصائص الطبيعية لهذه السلعة نفسها. فإذا عندنا قيمة استعمالية أو نسميها منفعة تابعة وخاضعة لخصائص السلعة وطبيعة صنعها، هذا من باب. وعندنا قيمة تبادلية، قيمة تبادلية يعني هذه السلعة أروح للسوق مثلا الآن أريد أبدل الطحين بمثلا قطع من القماش أو ثوب مثلا، فهنا أنا بادلت الطحين بالثوب، بادلت الثوب بالسرير، هذه هنا أنا قيمة تبادلية. المراد تفسيره أي قيمة؟ القيمة التبادلية. هاي القيمة التبادلية إحنا نريد نفسرها. كيف يمكن نفسرها؟ فقال إحنا إذا أجينا لكل سلعة نجد أن فيها منفعة وقيمة استعمالية مختلفة تماما عن القيمة الاستعمالية للسلعة الأخرى. إذا من خلال القيمة الاستعمالية ما يصح التبادل، ماكو أمر مشترك. يقول في حين أكو عندنا قيمة تبادلية أن هذه السلعة تساوي هذه السلعة، أنت بالسوق تقول ماذا؟ تقول اليوم مثلا 3 كيلوات من الحنطة مساوية لست كيلوات مثلا من الشعير. هنا شوف الاختلاف، رغم اختلاف كل وحده خصائص كل وحده، لكنها مشتركات بمن، بان هناك تساوي بالقيمه، قيمه تبادليه، على اساسها راح تبدل هذه السلعه بهذه السلعه. تقول بانه عندي مثلا 20 ثوب في مقابل سرير مثلا، فقيمه ال 20 ثوب مع السرير، وهكذا هواي اشياء تقدر رغم اختلافها لانها متساويه بالقيمه التبادليه. احنا نريد نفسر القيمه التبادليه، فيقول كارل ماركس نحن لو بحثنا عن خصائص الثوب مثلا مع السرير، من نجي للثوب نبحث عن خصائصه ما نجد اي من هذه الخصائص، خصائص الثوب مشتركه مع من؟ مع السرير. فاذا على اي اساس صارت القيمه التبادليه؟ فاذا سقطنا المختلفات، يعني الامور اللي يتميز بها الثوب عن من؟ عن السرير، فنجد ان بعد اسقاط هذه المختلفات نجد ان هناك عنصر مشترك بينهما، على اساس هذا العنصر المشترك صارت القيمه التبادليه. ما هو هذا العنصر المشترك؟ هو العمل والجهود المبذوله، لان اكو عمل بشري صنع الثوب كما انه اكو عمل بشري صنع السرير. فاذا العمل البشري هو الذي يعطي القيمه للثوب وللسرير، وعلى ضوء ذلك، على ضوء هذه القيمه يتم التعامل ويتم البيع والشراء. صير يعني حالات يعني قيمه شرائيه وبيع وشراء وغيرها من الامور، يعني يصير تبادل. فاذا منهج وتحليل كارل ماركس هو هذا، انه اجى وجد ان كل سلعه بها منفعه وبها قيمه استعماليه مختلفه، فاذا ما هو العامل المشترك بين هذه السلعه وبين هذه السلعه اللي على اساسها راح تصير القيمه التبادليه؟ قال لا يوجد امر بعد اسقاط المختلفات، لا الامور المختلفه بين السلعتين، لا يبقى امر مشترك بينهما الا الجهود المبذوله بينهما، وهو العمل. كميه العمل في صناعه هذا الشيء وكميه العمل صناعه هذا الشيء هي الامر الذي نتج عنه تساوي قيمه الثوب مع من؟ يعني مع السرير، وعلى اساسه صارت تبادل، يعني القيمة التبادلية منشأها هو العمل فقط. وقد يسأل، يعني يناقش كارل ماركس بأنه إحنا نشوف بأن بعض الأحيان السلعة خاضعة للعرض والطلب، مرات تزيد قيمتها ومرات تقل قيمتها، فأنت كيف تقول بأنه هي تابعة للعمل؟ فنجد أن العمل واحد، في حين هو نفسه مجموعة من الثياب إحنا عملناهن في يوم، في يعني استغرق عمل كل واحد من هذه الثياب فترة ساعة افترض، لما نزلناها للسوق القسم الأول كان رخيص، القسم الثاني صار غالي، زين هنا اختلف السعر. يقول كارل ماركس هنا نسميها ثمن السوق، هذا سعر السوق، والثمن مال السوق مو هو الثمن الطبيعي، مو هو السعر الطبيعي. احنا نريد نفسر القيمة الطبيعية للشيء للسلعة، القيمة الطبيعية يعني القيمة التبادلية. أما أنه مرات يزيد سعرها بالسوق أو يقل سعرها بالسوق بسبب ظروف خارجية من قبيل العرض والطلب، من قبيل الاحتكار، هذه الأمور ما تعطي القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية هي القيمة الطبيعية، والقيمة الطبيعية سببها العمل والجهود المبذولة من قبل العامل. أما بالنسبة لسعرها السوقي، الثمن السوقي، فقد يزيد وقد يقل، هذا يعني ناشئ ظروف خارجية، هذا مو هو اللي يبين، اللي يتبين تتبين على أساسه القيمة السوقية. نعم هو يأثر، منو اللي يأثر؟ القيمة الطبيعية اللي هي على أساسها تفسر القيمة التبادلية، هذه القيمة الطبيعية تحاول دائما تجر القيمة والثمن السوقي. ما يمكن أن يكون وفق العرض والطلب أن يكون سعر المنديل سعره سعر من؟ سعر سيارة، ما يمكن. ما دام القيمة الطبيعية للمنديل قليلة، إذن لازم يصير سعر السوق مهما يكون، مهما ارتفعت بالعرض والطلب، ما راح تكون كبيرة جدا، قد تختلف، قد ما تطابق، زيد قليل قل قليل، لكنها ما تصل لمرحلة. هنا سماها يعني قوة ميل، يعني في بعض العبارات بعض الكتب، أو هنا سي شهير يقول هذه القوة الكامنة في المنديل التي تجذب الثمن إليها ولا تسمح له بالانطلاق غير المحدود، وهي القيمة التبادلية. قيمة التبادلية اللي هي لأنها قيمة طبيعية للشيء للسلع، هذه القيمة الطبيعية تحافظ مو 100% يعني تحافظ بشكل وآخر من ضبط السعر السوقي، فما تخلي يرتفع إلى يعني بشكل عالي جدا، وإنما تحافظ عليه بحيث أنه يكون إلها نعم ترتفع، ما راح يصير تطابق بين السعر السوق وبين قيمة التبادلية، لكن مع ذلك هي تحافظ عليه وما تخلي يزيد أزيد من اللازم. إذن بالنتيجة يعني نعيد، إحنا عدنا بالنتيجة عدنا ثلاث قيم، ثلاث مصطلحات. عدنا قيمة استعمالية، يعني ما هي القيمة الاستعمالية للكتاب، أنا شلون استفاد من الكتاب، قيمة الكتاب، قيمة الكتاب أستعمله واستفيد من عنده، أقربي وأحصل من عنده معلومات، هذا قيمة استعمالية، هذا ما له علاقة بالقيمة الطبيعية والثمن الطبيعي للسلعة، مو هو القيمة التبادلية اللي على أساسها أبادل. أما القيمة التبادلية اللي هي قيمة طبيعية للسلعة واللي على أساسها يتم مبادلة سلعة بسلعة أخرى، هذه قيمة طبيعية. ما هو منشأها؟ قال منشأها كمية الجهود المبذولة، كمية يعني هاي كمية الجهود المبذولة، لأنه كارل ماركس صار يعني وجد هناك اعتراضات على ريكاردو على مالتس، يعني العلماء السابقين الاقتصاديين السابقين اللي قرروا تقريبا آمنوا بأن العمل هو أساس القيمة، أنه كيف يمكن ضبط ذلك. فكارل ماركس قال كمية العمل، ركز على هاي المسألة وسي شيء راح ينتقده. هاي النقطة. النوب عندنا قيمة شرائية، بيع وشراء، هذا قيمة سوقية، قيمة سوقية هي تابعة بعد للظروف العرض والطلب وغيره. فلهذا كارل ماركس استثنى حالتين، يعني واحدة من الحالات اللي استثناها قال احنا عندنا الجهود المبذولة يعني العمل وكمية العمل ما نقدر نعرفها في حالات الاحتكار غير الكامل، حالات المنافسة غير الكاملة يعني حالات الاحتكار، هنا بعد ما راح يظهر السعر الطبيعي، السعر الطبيعي ما راح يظهر، فإذا لا نستطيع تفسير قيمة الشيء في حالات الاحتكار، وهذه واحدة من المؤاخذات على هذه النظرية، قالوا بأنه هي أغلب الحالات هي منافسة غير كاملة، يعني يصير بها نوع احتكار، شركات تجي تحتكر السلع تأثر على السوق، بعض يعني المهم بعض المؤثرات تأثر على سعر السلعة، فلهذا دائما المنافسة مو كاملة. فإذا كيف يمكن أن تكون هذه النظرية اللي هي نظرية ريكاردو وماركس اللي هي أن يكون العمل هو أساس تفسير القيمة، وإحنا أغلب الحالات اللي عندنا هي حالات مو منافسة كاملة، يعني أكو نوع درجة من الاحتكار، فإذا دائما القيم مو هي مخاضعة لتفسير ضابطة العمل، أغلبها ما يمكن انطباق عليها ضابطة العمل اللي طرحت عموما. فإذا واحد من الاستثناءات اللي طرحها كارل ماركس أنه لابد أن تتوفر المنافسة التامة، منافسة كاملة، وإلا حالات الاحتكار ما نقدر نفسر القيمة على أساس العمل. الحالة الثانية اللي أيضا فسر بها يعني الشرط الثاني أو الأمر الثاني هو أن يكون العمل اجتماعي، مو يكون العمل فردي، اللي يشمل الأعمال الفنية، الأعمال الأثرية، رسم لوحة معينة، فإن هذا الرسم أو هذا العمل الفني له قيمة وقيمته أكثر من العمل، يعني ما يمكن ضبطها من خلال كمية الجهود المبذولة، كمية الجهود المبذولة في مثل هذا العمل أكبر أقل بكثير جدا من قيمتها، قيمتها تكون كبيرة جدا، قيمتها تكون كبيرة جدا، وفي بعض الأحيان إذا كان الرسم مو مضبوط تكون أقل من قيمته، يعني كمية العمل أكبر من القيمة اللي يعني يمكن حسابها عموما. فإذا كمية العمل لا يمكن قياس بها قياس إلا الأمور أو الأعمال الاجتماعية اللي يمكن أن يعني يشارك في إنتاجها مجموعة كبيرة من العمال فينتجوها، مثل الأمور اللي تصدر عن طريق معامل وغيرها. فإذا لا يستطيع تحليل أو هذا القانون يعني تفسير أساس القيمة على ضوء من على ضوء على ضوء أن جهود كمية الجهود المبذولة في مثل هذه الأعمال الفردية. طبعا كارل ماركس هنا سيد الشهيد يبين بأن كارل ماركس إنما مارس تحليلا فلسفيا وكأنه يتشبه بأرسطو الميتافيزيقي، مو أرسطو التجريبي الناظر الواقع، وإنما الميتافيزيقي، إنه يحلل مسألة ويطرح نظرية بعيدا عن الواقع وعن الآثار الواقعية. يعني عليه أن كارل ماركس عليه أن يذهب إلى الواقع وينظر هل إن تفسيره أن العمل هو العامل الأساس اللي يعطي القيمة لهذه الأشياء. إحنا ننظر إن بعض المصانع اللي توفر بها آلات، الجهود المبذولة في مثل هذه المصانع مع وجود هذه الآلات تساوي المعامل الأخرى اللي فيها هم أيضا جهود مبذولة من عمال، وقد تكون الجهود الموجودة بدون الآلات يقول العمال جهودهم أكبر. المعامل اللي ما بيها آلات جهود العمال تكون أكثر وتأخذ كمية أكبر من العمل، لكن الإنتاج للمصانع اللي بها آلات إنتاجها يكون كبير جدا، فماكو مقارنة أصلا. فكيف يمكن أن يكون العامل هو العامل العمل يعني هو العامل الأساسي للقيمة وما ننظر للعوامل الأخرى من قبيل الآلات، من قبيل الأرض وخصوبتها؟ ورح يجي نقد السيد الشهيد الصدر لمثل هذا العامل اللي طرحه كارل ماركس. النقد يبدأ يعني احنا نحاول نخليه عدة نقاط. النقطة الأولى هو السيد شهيد ذاكرها، النقطة الأولى أن هل إن العمل هو يعتبر العامل الأساسي لتفسير القيمة، القيمة التبادلية أو لا؟ يرى السيد الشهيد أن التحليل الذي طرحه كارل ماركس لإثبات أن العمل أو كمية العمل، كمية الجهود المبذولة هي أساس القيمة، هذا التحليل كما يصلح للسلع الموجودة، أنه لما نقارن بين الثوب والسرير اللي هن اثنيناتهن إنتاجهن إنتاج اجتماعي، وعلى أساسهن طلع كارل ماركس العنصر المشترك وقال اللي يدل على هذا العنصر المشترك اللي هو القيمة التبادلية منه اللي هو العمل، الجهود المبذولة، الجهود المبذولة هي العنصر المشترك اللي على أساسه تساوت قيمة الثوب مع السرير، قيمتهم التبادلية، وهكذا السيد شهيد يقول هذا التحليل المذكور اللي ذكره كارل ماركس نفسه ينطبق على من؟ ينطبق على الأشياء اللي استثناها. هو سيريد يطرح قانون ويقول بأن هذا القانون به مستثنيات، جيد، لكن أنت مو تجيب دليل على قانونك، تحليل لقانونك، وهذا الدليل والتحليل شامل للحالة المستثنى. أنت إذا تريد تستثني الحالات الفردية كون تستثنيها لعلة لسبب. هسه احنا انت تقول بانه اساس القيمة هو العمل بدليل هذا التحليل والبرهان اللي طرحه، خلينا نجي نشوف هذا الدليل والبرهان اللي طرحه هل ينطبق على الاعمال الفردية. فيجي السيد الشهيد يقول بانه لو احنا قارنا ورقة، افترض ورقة اثرية، لوحة مرسومة من شخص معين، ردنا نبادلها بمؤلف ألف عالم مثلا تاريخ الكامل، يقول هنا هم أيضا إذا أسقطنا المشتركات أكو قيمة تبادلية بيناتهم، نستطيع أن نبادل أحدهما بالآخر، وكمية العمل الموجودة في هذا الكتاب ما يمكن مقارنتها مع كمية العمل في اللوحة المرسومة أو القطعة الأثرية أو غيرها، رغم أن هناك قيمة تبادلية بينهما. إذن لو استثنينا هم أيضا القيمة الاستعمالية من كل من واحد من هاتين السلعتين الفرديتين المنتجات بشكل فردي، أيضا راح نوصل إلى عنصر مشترك، وبالنتيجة راح نصل إلى الجهود المبذولة. فإذا لماذا استثنى كارل ماركس الأعمال الفردية؟ ليش استثناها؟ إنما استثناها مو لأنه تحليله ما ينطبق عليها، لا، تحليله ينطبق على الأعمال الفردية، بس لأنه وجد في الأعمال الفردية يعني مخالفة صريحة للمبدأ مالته. الأعمال الفردية إنما عمل
بسيط ما يحتاج إلى عمل كثير يعني كثير من الوقت، لكن قيمته كبيرة جدا. الأعمال الأثرية شقد استغرق الرسام؟ ما استغرق كثير، ولكنه يعني قيمته أكبر. وكذلك الأعمال الأثرية، يعني ما العمل نفس العمل ضئيل بالنسبة للقيمة. فإذا هذا التفاوت الكبير جدا بين القيمة وبين العمل هو اللي خلاه يتنازل عن من خلاه يستبعد ويستثني الأعمال الفردية. وإذا استثنى الأعمال الفردية عن ذلك، مع أن تحليله للقيمة ينطبق عليها، فهذا هذا هذا يعني مخالفة صريحة للدليل. الدليل واسع يشمل، يعني أنت برهان اللي قدمته يا كارل ماركس يشمل الأعمال الفردية، فإذا ليش استثنيته؟ استثناءك ما له معنى. هذا هذه المناقشة الأولى. مناقشة ثانية يطرحها السيد الشهيد، يقول أيضا مخالفة للواقع. هذه المناقشة ماذا يقول بها؟ يعني يقول لو إحنا يضرب مثال، يقول لو جينا إلى أرض وهذه الأرض بها استعداد أن تنتج محاصيل، ممكن أن نستخدمها، أن نستعمل نزرع فيها القطن، يمكن أن نزرع فيها الرز، حبوب، بقية الحبوب، حنطة وغيرها، كفاءتها كفاءتها في يعني محصول معين تكون أكبر من 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 المحصول الآخر، وشيء طبيعي. بعض الأراضي يمكن صالحة للزراعة لزراعة بعض المحاصيل، وما صالحة للزراعة لزراعة بعض المحاصيل الأخرى. يقول إحنا إذا استفدنا من الأرض وقسمناها واستفدنا منها وأنتجنا، يعني استخدمناها بشكل صحيح، وأنت استطعنا أن نحصل على محصول معين، بينما إذا ما يعني استفدنا من الأرض واستعملناها بشكل الصحيح، راح نحصل على عمل على يعني نتيجة قليلة جدا، يعني المحصول راح يكون أقل. هنا شنو الحاصل؟ يعني أنا ما دام بذلت جهود، نفس الجهود نفس العمل أنا بذلته على الأرض، غاية ما في الأمر أن خصوبة الأرض ما تلائمت مع محصول، في حين تلائمت مع محصول آخر، واللي ما تلائمت وياه صار إنتاجه قليل. فهل يا ترى أن هذا الإنتاج القليل اللي حصلته من الأرض لأنه الخصوبة واستعداد الأرض ما كان متلائم وياه، هل قيمة هذا المحصول مساوي لقيمة المحصول اللي تتلائم الأرض وياه وخصوبتها بحيث يكون كثير؟ هل إن قيمتهما التبادلية واحدة؟ لماذا؟ على أساس أن كمية العمل المنفقة في هذا المحصول هي مساوية لكمية العمل المنفقة في المحصول الثاني؟ طبعا لا، من الواضح أن ذلك لا يمكن أن يعني يكون، لأنه يعني هذا بالنتيجة ما دام أنا يعني عامل الأرض، خصوبة الأرض عامل مؤثر، مو فقط العمل هو اللي يؤثر في القيمة، وإنما خصوبة الأرض يتأثر. هذا اللي يريد يثبت هنا السيد الشهيد، يريد يثبت السيد الشهيد أن الأرض لها درجة، يعني مو فقط العمل اللي يخلي القيمة ويأثر في إيجاد القيمة، وإنما خصوبة الأرض يعني العوامل الأخرى هم دخيلة في كثرة المحصول وجودة المحصول، بالنتيجة راح تصير قيمته الطبيعية اللي هي قيمة التبادلية. فإذا القيمة التبادلية ما متوقفة فقط على كمية العمل المبذول في مثل هذا الأمر. هذه مناقشة أيضا يقدمها. طبعا أكو بالحاشية إجابة يعني جواب أن هناك نأخذ معدل، ثم هذا المعدل راح من خلال هذا المعدل العمل راح يصير الأرض الخصبة، راح يصير إذا عملت بها ساعة راح يصير قيمتها يعني ساعة ونص. وهنا السيد الشهيد يقول هذا النص منين إجا؟ ويعني هذا مناقشات، مو يعني الأهم أنه نكتفي فقط في هذا المسألة بالمتن. مؤاخذة أخرى يذكرها السيد الشهيد، يقول أننا بعض السلع اللي ينتجها الإنسان، وهي سلع اجتماعية هم أيضا، في بعض الأحيان يصير عزوف عنها، تنخفض رغبة الناس الاجتماعية هسه شنو عامل اللي ادى الى خفض الرغبه؟ يعني يجوز مثلا انتهى مديرها مثلا، عامل ثقافي، عامل فكري، عامل سياسي، عامل ديني، تحريم، اجى تحريم ديني والناس رفعت ايدها عن يعني عزوف الناس عن هذا هذه السلعه راح يؤدي الى انخفاض قيمتها. الضال ما دام ضائله الرغبه راح تقل قيمتها، قيمتها التبادليه راح تقل. هذا معناته انه العوام مو فقط العمل هو اللي يصنع القيمه، وانما هناك رغبه الناس. رغبه الناس تاثر على سعر السلعه، على قيمتها الطبيعيه، بحيث انه يمكن من خلالها نبادلها مع سلعه اخرى والا فلا يمكن. اذا هذه ظاهره يعني مؤثره في ايجاد قيمه السلعه. يعني هنا من الامور اللي يعتبرها السيد مخالفات للواقع الخارجي، يعني مخالفه تحليل كارل ماركس للواقع. يطرح السيد الشهيد في صفحه 216 ظاهره كانه رات فيها الماركسيه علامه على صحه تحليله، كانه مثال خارجي حقيقي يدل على صحه تحليل كارل ماركس، وهو ان يقول في ضوء قوانين العرض والطلب تؤكد على هذه الظاهرة بوصفها تعبيرا واقعيا عن قانونها في القيمة، ان القيمة التبادلية تتناسب طرديا مع كمية العمل المتجسد. يعني كل ما يكون العمل كثير جدا كل ما تكون القيمة غالية، قيمة السلعة غالية. فإذا ساءت ظروف الإنتاج صارت ظروفها سيئة وصعوبة العمل راح يصير، وتطلب عملا مضاعفا في سبيل إنتاج السلعة، تضاعفت قيمتها التبادلي، راح يصير سعرها غالي. وإذا صار العكس وهو تحسن الظروف السلعة، سلعة الإنتاج، وصار بسهولة يمكن الإنسان ينتج، راح يصير سعرها رخيص. فهذه أليست علامة دالة من الواقع، الواقع التعامل الخارجي، وكاشف عن تأثر السلعة بالقيمة بالعمل، والقيمة قيمة السلعة تأثرها بكمية الجهود المبذولة. هذه شاهد حي على صحة تحليل كارل ماركس. هكذا قد يطرح السيد الشهيد، يقول هذا مو دليل. لماذا؟ لأنه كما يمكن تفسير ذلك، هذه الظاهرة، هذه العلاقة الحدية، هذه العلاقة الطردية، كما يمكن تفسيرها بهذا الأمر، كذلك يمكن تفسيرها، عندنا آراء أخرى، عندنا طرق أخرى، آراء أخرى تقول بأنه نستطيع تفسيرها بالمنفعة الحدية. المنفعة الحدية ونظرية المنفعة الحدية هي من الآراء اللي حاولت، يعني من النظريات اللي حاولت تحل أصل المشكلة، مشكلة اللي طرحها آدم سميث. هسه أصل مشكلة آدم سميث اللي هو قال بأنه إحنا عندنا الماء رغم أهميته لأنه رخيص، سعره رخيص، لكن الماس رغم عدم أهميته واستخدامه دائما إلا أن قيمته التبادلية هواي غالي، زين هواي مرتفع. فهنا طرحوا نظرية المنفعة الحدية. المنفعة الحدية شنو معناها؟ المنفعة الحدية كلمة حدية يعني إضافية، يعني أمر محدود نضيف على الأصل. وهذا مثال يعني انطرحوه، قالوا الآن إحنا إذا نريد مثلا يعني شخص نطيه، يعني فالشخص جائع نطيه فد أكل معين، فننطيه وجبة، فمن يأكل هذه الوجبة خو راح يمتلئ، فبعد ذلك نجي نطيه وجبة ثانية قد يقدر يأكل، لكن هذه الوجبة الثانية ما راح تطيه منفعة مثل الوجبة الأولى، راح تكون أقل. فكل ما يأخذ أكثر ويزيد إشباع كل ما قلت منفعة هذا الشيء. هذا المنفعة الإضافية، المنفعة الحدية راح تقل، هذه المنفعة راح تقل. فإذا قلت المنفعة الحدية الجديدة، يعني هذه الإضافية الجديدة، راح قيمتها تقل. وبما انه الماء مثلا متوفر كثير، يعني انا لو كنت انا في الصحراء واشرب ماء، يعني ويكون مقارنتي على الماء، هذا الماء ممكن ان ابدل هذا الماء بمو ماسة واحدة وانما الاف المجوهرات والقطع النقدية، ابدلها من في سبيل ان احصل على ماء لاجل انقاذ الحياة، لانه هنا مسألة انقاذ حياة. لكن لما المسألة يصير الماء موجود من عنده، انا متوفر على الماء وعندي ماء وحاجة، يعني بعد راح يصير الماء الجديد اللي اخذه زايد عن حاجتي الأساسية، فراح يصير الحاجات الغير أساسية، فراح يصير منفعة الماء قليلة، هاي المنفعة الحدية الجديدة قليلة. أنا ما راح أقيس أصل الماء بأصل الماس، وإنما راح أقيس المنفعة الجديدة للماء، هاي المنفعة الإضافية اللي قد أغسل بها الأرض، قد يعني أغسل بها في شيء يعني ما لها قيمة، قد مرات يعني أخلي الماء مفتوح شيء يعني بعد هنا بعد الحاجات اللي مو أساسية. هاي المنفعة الإضافية لو قارنتها مع الماس، بما أن الماس ما موجود بكثرة، نادر، فإذا منفعته يعني باقية، منفعته الحدية باقية غالية، باقية مرتفعة لأن ما متوفر بكثرة، فراح يصير قيمة الماس مع هذا الماء الإضافي، طبعا الماس أكثر قيمة من هذا الماء الإضافي. هذا تفسير المنفعة الحدية أو عامل الندرة. فهنا السيد الشهيد يقول هذه الظاهرة اللي جعلوها الماركسيين شاهد واقعي على تأثر القيمة التبادلية بالعمل، خب كما نستطيع تفسيرها كما ذكر كارل ماركس، ممكن نفسرها على أساس القيمة الحدية. هذا ما راح تكون دليل على كارل ماركس، مو منحصر تفسيرها بكمية الجهود والعمل، لا، نقول بأنه عامل الندرة. لما تكون الظروف سيئة راح ترتفع قيمة السلعة لندرتها، وكل ما تكون الظروف حسنة فراح تنخفض قيمة السلعة لأن الظروف يعني جيدة لإنتاج السلعة، فراح تكون موجودة بكثرة. فالمنفعة الحدية يعني المنفعة الإضافية، سلعة إضافية بسرعة تروح تجي تلقاها، ما كنا أمر نادر، ماكو ندرة في الموضوع. فلهذا يقول وإذا حدث العكس فانخفضت كمية العمل يتطلبها إنتاج الورقة إلى النصف فسوف تتضاعف. زين، قال وما دام من الممكن تفسير الظاهرة في ضوء عامل الندرة أو المنفعة الحدية كما يمكن تفسيرها على أساس قانون ماركسي في القيمة، فلا يمكن أن تعتبر دليلا علميا من واقع الحياة على صحة قانون كارل ماركس. ما دام أنت للمسألة يمكن أكثر من فرضية، ما لم تبطل الفرضيات الأخرى لا يمكن أن تقول فرضيتي هي الفرضية الصحيحة. هذا هنا بعد نكمل إن شاء الله المناقشات اللي طرحها السيد الشهيد في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.